ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد، فتذكرون أيها الإخوة الكرام أننا تحدثنا في جمعتين متتاليتين عن حكمة الزكاة وإصرارها، وقد سبق أن قلت لكم إنما نتحدث عن هذه الشعيرة والناس يقولون نحن نعرفها ونعرف أبعادها ومراميها، نعرف معالمها، فما الحاجة إلى هذا الحديث؟ وقلت لأنه أصبح يتهم من يدفع الزكاة اليوم بأنه إرهابي. الزكاة التي هي حق أوجبه الله عز وجل على أغنياء المسلمين ليعطى لمصارف بعينها أصحاب الحاجات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا يقال عنه إرهاب. وأيضا حكومات كثيرة أصبحت تنفق الزكاة في غير مصارفها التي وضع الله عز وجل، ربما كانت لحرب الله ورسوله، وحكومات لا تهتم، ومسلمون لا يهتمون أيضا شغلتهم الدنيا بما فيها من زخارف وزينات، فأصبحوا في غفلة عن عاقبتهم ونهايتهم ومصيرهم. وأيضا مسلمون يعطونها وكأن عبء أو حمل ثقيل، يلقون الأمر هكذا دون استحضار نية ونحو ذلك. فقلنا لابد أن نتحدث عن الزكاة. اليوم سنتحدث عن جانب ثاني من جوانب الزكاة. الجانب الأول كان عن الحكمة والإسرار، اليوم نتحدث عن المقدار وفلسفته، كما نتحدث عن الموازنة والمقارنة بين الزكاة وبين ما يسمى بالضرائب. أما المقدار فإن الشرع الحنيف هو الذي حدده، ليس لي أن أزيد عليه ولا أن أنقص منه بحجم الأحوال. تتعالى الأصوات، ما دام في زكاة زيد النسبة، لا، ليس عندنا اجتهاد مع النص، هذه أمور مقدرة من قبل ربنا أجرى هذا التقدير على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي مبين لكتاب الله عز وجل ومفسر وشارح، والنبي مؤكد لما في كتاب الله عز وجل، والنبي قد يسن أحكاما جديدة ليست في كتاب الله عز وجل اعتمادا على هذا التفويض. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمور النصية لا اجتهاد فيها. تقول عائشة في وصفه صلى الله عليه وسلم فيما اتصل بالسور، وكذلك أبو هريرة، لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى إليه. إذا جاء وحي ولا كلمة كلنا نقول سمعنا وأطعنا. وكذلك الحال لما يجي مقدار ثابت لا زيادة ولا نقص عليه بحال من الأحوال، عندنا ضعف عندنا قصور نبحث عن موارد أخرى، لكن أشياء ثابتة انتهت القضية. لا زيادة ولا نقص، وقد فهم المسلمون ذلك. لما قدم المشركون يوم الأحزاب أو يوم الخندق 10,000 الحلفاء كلهم جاءوا من جزيرة العرب يريدون استتاب الإسلام من أساسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزعيم الأوس والخزرج سعد بن معاذ: ما رأيك نصالحهم على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عنا عامنا هذا؟ فسأله سعد لأنه يفهم هذا المعنى الذي بدأنا الحديث به. قال له: هذا الذي تقول يا رسول الله وحي أوحاه الله عز وجل إليك أم أمر تصنعه لنا؟ في شيء جاي من فوق؟ فلا كلام. أما إذا كانت المسألة اجتهاد ومصانعة تخاف علينا، أنا لي رأي. قال: لا، أمر نصنعه لكم. قال: يا نبي الله، في الجاهلية ما كان الواحد منهم يجرؤ أن يأخذ تمرة من تمور المدينة إلا بيعا أو قرا. يا من فلوس يا ضياق، أفبعد إذ عزنا الله عز وجل بالإسلام نصالحهم على ثلث ثمار المدينة؟ لا والله لن يكون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أريد ذلك، لكن أتعامل معكم من منطلق الرفة، أنا مع نفسي أتعامل بالعزيمة، ولكن مع غيري رحمة وشفقة أتعامل بالرفة. قال: لا، نحن ماضون ننفذ أمر ربنا، وانتهت القضية عند هذا الحد ونواجههم ويقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. أنا أوثق في هذه المسألة حتى لا يأتي واحد يقول: المرأة تأخذ على النصف من الرجل في الإرث، لماذا هذا؟ دين المرأة حتى تتساوى بالرجل. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يستحي هؤلاء؟ ألا يخجل هؤلاء مما يقولون؟ لكن جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فهمه أيضا الربيعي بن عامر لما مشى إلى رستم قائد جيش الفرس وزميلاه، ويسأل كل واحد أعطونا مهلة، فيقول ربعي وزميلاه: كم تريد؟ يقول: لا، المملكة واسعة جدا، نحتاج إلى فترة حتى نبلغ كل الناس، نجمع الأصوات، عايز زمن طويل. قال: 3 أيام. أمامكم 3 أيام فقط. فاستغرب رستم، يقول ربعي: هل أنت أمير المسلمين؟ أنت خليفة بتاعهم؟ أنت قائد الجيوش؟ أنت اللي بتمر بهذه الأمور؟ أو عندك تفريط لكن في قضايا؟ لا، لازم ترجع له. قال: هذا أمر مقرر في ديننا من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لنا الزيادة ولا النقص. ليس لنا الزيادة والنقص. كبر في عين الرجل أنهم يحترمون دينهم. اليهود اليوم يحترمون دينهم، فتكون دولة إسرائيل وكل شيء من منطلق تلمودي، ونحن المسلمين نضع كتاب ربنا وراء ظهورنا ونزعم أننا في عصر المدنية وعصر الروسية والتقدم. على كل حال، هذا الذي أقوله شيء ثابت بالنص، فلا زيادة ولا نقص. كيف يفرض ذلك؟ يراعى فيه الجهد المبذول. كلما زاد الجهد قل الواجب في المال. طيب، وكلما قل الجهد زاد الواجب في المال. هذه واحدة. وأيضا المخاطرة. واحد يشتغل تاجر في السوق ماله عرضة للسرقة، عرضة للكساد، عرضة للآفات تصيبه. المهم ما دام في مخاطرة أيضا المقدار الواجب ينزل. كيف؟ يبدأ هذا الواجب من الخمس، يعني 20%. في أي مال؟ المال المدفون في بطن الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. الجهد المبذول قليل جدا، وربما يخرج هذا المال وحده. نجي ماشيين فتنفجر الأرض يخرج منها بسروق. المعادن الذهب والفضة ونحو ذلك، جبال موجودة. الجهد لو وجدت جر الذهب أو نحو ذلك، الجهد المبذول قليل. ولذلك أول مرة أعطي كم؟ أعطي الخمس، يعني 20%. وينزل المقدار بعض الشيء في مسافة السماء العشر من 20 إلى 10%. يعني الله عز وجل تفضل علينا بالماء الذي هو أساس الحياة. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، والزروع والثمار كل ما تنبت الأرض مرد إلى الماء، فأنزلت السماء بأمر من الله عز وجل أنزلت عطاءها، وعاد ذلك على الزرع للثمر. الجهد المبذول قليل، لا أبذل في شراء ماكينات ولا في حفر ولا في رفع الماء، لا أبذل شيئا في هذا، إنما هبة ومنة من الله عز وجل. السدود اللي عملها حتى احتفظ بهذا المال ونحن، ولذلك في مسافة السماء العش، لأن الزهد المبذول زاد بعض الشيء، لأن الركاز وجد مباشرة، إنما هنا زاد الجهد، لكن أيضا فيه مقابل أن الماء موفور بلا جهد وبلا تعب. طيب، وفيما كان عذريا أو ما تمت السواك ونحو ذلك الدواب نصف العشر، يعني 5%. سبحان الله، ما دام فيه جهد بذل في الحصول على الماء نزل هذه النسبة. أي رحمة، أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الله عز وجل الذي هو أرحم بالعباد من العباد بأنفسهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. فتبدأ من 20% إلى 10% إلى 5%، إلى كم؟ إلى ربع العشر. في ماذا؟ في النقدين الذهب والفضة. أي رحمة هذه؟ وأي شفقة؟ وأي عدالة؟ لا يأتي على المال فيأخذه كله، ولا يبقي المال كله في يد العبد، وإنما يريد أن يشعره بالنعمة. إن الذي أنعم عليك هو الذي أوجب عليك، فأدي شكرا للنعمة، وأدي حتى تدوم هذه النعمة، وأدي حتى يكون هناك محبة ومودة بين أبناء المجتمع، فلا يشعر أصحاب الحاجات أنهم في واد، والأغنياء والأثرياء في واد آخر. والرب دائما يذكرنا أنا صاحب كل فضل، حتى خلقكم أنا، حتى عيونكم، أيديكم، أرجلكم، عقولكم، كل شيء مرده إلي. فإذا كنت أنا الذي خلقت كل شيء وملكت كل شيء ودبرت كل شيء، ثم قلت لك ادفع شكرا للنعمة من 20 إلى 50%، تقول هذا كثير أنا لا أدفع، إذا معناه أن العبد لا يدرك قيمة النعمة. والله يذكر بالنعمة ثم يقول في النهاية والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم. لماذا؟ لعلكم تسلمون، لعلكم تخضعون وتنقادون وتنزلون على حكم الله عز وجل في كل ما تأتون وفي كل ما تضعون، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لو أعرض الناس لن يضر ذلك رب العزة شيئا، لن يضر ذلك رب العزة شيئا، وهم الذين يخسرون. يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كما أن الطاعات التي نقدمها منا الزكوات لا تزيد الله عز وجل شيئا، إنما حاجة أهله وحاجة عباده. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أو كما يقول رب العزة سبحانه مرة أخرى. أقول إن الشرع حين أوجب هذا المقدار من 20 إلى 50% راعى أمرين، الأمر الأول الجهد المبذول، والأمر الثاني المخاطرة. ومع ذلك ليس لنا أن نناقش ربنا فنقول لماذا كان هذا زيادة ولماذا كان هذا نقص، وإنما واجبنا التسليم والرضا بحكم الله عز وجل، فإنه أعذر حكم في هذا الوجود. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما المقارنة بين الزكاة وبين الضريبة فنشير إليها في الخطبة الثانية إن شاء الله، ونكمل في حديث آخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي من يدفع الزكاة أن يقول اللهم اجعلها مغنما
ولا تجعلها مغرما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه سالكين سبيله وداعين بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فضرائب نظام كان موجود قديما، دولة الفرس ودولة الرومان، وكم قرأنا عن معاناة الشعوب وذل الشعوب وإهانة الشعوب بسبب الضرائب والتحكم في رقاب الناس. والشارع الحديث لما جاء قال نحن عندنا شيء آخر أجمل وأحسن، يكفي فقط أن تقارن بين الاثنين ضريبة وزكاة. زكاة مأخوذة من التطهير، مأخوذة من التنقية. قد قلت إن الزكاة تنقي نفس المعطي من الشح والبخل، وتنقي نفس الآخذ من الحقد والحسد، وتنقي المال من أن يدخل فيه شيء حرام حق للآخرين. ثم هي زيادة إيمان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكلمة زكاة تعني الترقية، تعني الزيادة، تعني الثناء والمدح. حتى الذين يؤدون الزكاة يثني عليهم رب العزة ويباهي بهم ملائكته، وأهل الأرض أيضا يثنون عليهم فيستحقون ثناء السماء وثناء أهل السماء وثناء أهل الأرض. بينما الضريبة مأخوذة من الضرب، يعني الإلزام، أجلب إيه؟ أجلب الجزية والعياذ بالله، أجلب شيء خسر. لا، الزكاة صح مفروضة، لكنها مفروضة من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. ليس الواحد فيها هوى، وليس لله مصلحة، بل المصلحة لنا. التسمية في حد ذاتها يمكن أن تضعك على الفرق بين الزكاة وبين الضريبة، لكن هناك حديث مطول عن أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. نرى إن شاء الله أن نؤخر ذلك للجمعة القادمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أراكم وأسمع خطبة شيخنا وتأثر النفسي الشخصي، أتساءل لو لم يكن هناك جمعة وخطبة ونجبة كانت الحياة تكون جذبة. لكن نعم الله أن الإسلام جعل عيدا أسبوعيا هو الجمعة، وأن الاحتفال به عمليا في المسجد، صلاة، سماع خطبة، انصراف، والنفس قد غسلت من أبرامها. وشيخنا جاء لنا عن الزكاة، وهو موضوع دقيق، لأن بعض الناس يؤول ويتهرب ويضلل نفسه ليتبنى الزكاة. شيخنا ضغط على هذه الناحية، وبارك الله في أمثال شيخنا وثقة الناس في أمثاله وإقبالهم عليه. إن يوم الجمعة يوم الدعاء، ودعاء المخلصين تتفتح له أبواب السماء. ادعو الله على هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب، وهي تهم باطلة، وهم أس الإرهاب، هم الذين يريدون الهيمنة، والمهيمن وحده هو الله الخالق البارئ المسيطر الجبار العزيز المتكبر. يريدون الطمع في خيرنا ويستكثرون نعم الله علينا ينقضون علينا ليأخذوها ويركبون كما تركب الدواب. افتحوا أعينكم لما يراد بكم. المؤمن كيش فطن. فطن والكياسة في الإسلام مطلوبة. والغباء ضعوه خلف ظهوركم. ونبهوا غيركم وشاركوا خطباء المساجد فيما تأثرتم به. وانقلوه لأسركم وبيوتكم حتى يعم الخير. أمتنا الأمة الخيرة التي يقول الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس هي الأمة الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحمد الله أن قيض لكم جمعة ومساجد وخطباء وإقبال على الله في هذا اليوم وساعة إجابة. وادعوا الله على اليهود الذين يحاولون الهيمنة في كل مكان ويجرون وراءهم دولا كبيرة تسير وراءهم وتنفذ خططهم. افتحوا أعينكم لما يراد بكم. فالمؤمن كيس فطن. اللهم ارزقنا الكياس يا كريم، وارزقنا الذكاء يا كريم، واجعل بأس عدونا في نحره يا رب العالمين، وخلصنا مما يراد بنا يا كريم، وابعث فينا الحياة والحيوية والنخوة يا أكرم الأكرمين. معذرة إذا أطلت، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.